أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. هل عندك حبيب مفارق غائب تتألم لفراقه؟ لو كان حبيبك الغائب بداخلك وتشعر أنك تفتقده وأنك لم تعد تشعر به، أليست المصيبة مصيبة كبرى؟ هذا المعنى هو الذي جعل تلك المرأة الصالحة في طوافها تصرخ فتقول: يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلي بعد العز، ويا فقري بعد الغنى. فقيل لها: أذهب لك مال أو أصبت بمصيبة؟ قالت: لا، ولكن كان لي قلب ففقدته. قيل لها: أوهذه مصيبتك؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ هذا هو معنى أنين قلب. الواحد منا كإنسان هو جسد وروح، وهو عقل وقلب. الواحد منا له جانبين، في جانب قلبي وجانب فكري وعقلي، فلما بيغلب على الواحد جانب دون الآخر دائما يحدث الخلل. ومن هنا كان ديننا دينا شاملا، لأنه يراعي هذا المعنى، يراعي عقلك وقلبك. دين يقول: قل هاتوا برهانكم. دين يقول: أفلا تعقلون. دين يقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. وهو أيضا دين يخاطب قلبك، دين يهتم بهذا القلب، دين يتحدث عن أحوال لهذا القلب. قلبك من أي القلوب؟ وهل تشعر بقلبك؟ في حد حاسس إنه تايه، إنه شارد، إنه حائر، يحاول أن يهتدي لكن يشعر أن الطريق بعيد، يحاول يتوب لكن دائما أبدا يشعر أنه مليء بالذنوب، يحاول لكن دائما مش عارف هي الخطوة الأولى منين. المشكلة والله مشكلة قلبك، لأن القلب كما بيّن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ملك الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. قال أهل العلم: أي إذا صلح القلب بالإيمان وبمعرفة حقائق الإيمان ومحاسن الأحوال فإن الجسد يصلح، يعني واحد شاب مبتلى بالنظر للنساء أو بالدخول على المواقع السيئة، فهو مش عارف يعمل إيه في نفسه. هي المشكلة مش إنه هو يعمل كده، مش المشكلة إنه يغمض عينيه، لأنه ممكن يغمض عينيه لكن القلب يشتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى. قال في لفظ: والقلب يزني وزناه التمني. يعني القلب نفسه بيقع في نفس المشكلة، واحد قاعد بيتمنى فعل الايه؟ الذنب، على انه ممكن في الظاهر تلاقي انسان كويس مستقيم وما بيبصش على النساء ولا حاجة، بس من جواه قلبه بيقع في هذه الخطيئة، قلبه بيقع في هذه المعصية. فمن هنا الخطر، لانه دايما مش محسوس. لان الخطر لما بيبقى واضح، واحد مدخن فده واضح، فبتيجي تروح تقول له ايه يا اخي اتقي الله، خد بالك من صحتك، خد بالك من نفسك، بلاش كذا، الكلام ده يعني يستوجب غضب ربنا عليك، خد بالك وا وا وا، لانه ذنبه ظاهر. انما اللي ذنبه جواه ده انت هتعرف توصل له ازاي؟ بل هو نفسه ما بيبقاش فاهم كويس قوي المشاكل اللي جوه. واحنا عايزين في البداية نأصل لأصول مهمة، لما بنتكلم عن قضية القلب وخطورة القلب وليه اخترنا هذه السلسلة نتكلم فيها عن معاصي القلوب وعن آفات القلوب وعن عيوب القلوب، علشان ناخد بإيدين بعضينا لبداية حقيقية للالتزام الحقيقي تبدأ من باطنك ومن داخلك. فلازم نأصل مجموعة أصول. رقم واحد، هم العلماء لما عرفوا الإيمان قالوا لنا الإيمان في كلمتين: قول وعمل، صح؟ وبعد كده قالوا لنا ده القول ده قول للقلب وقول للسان، وعمل للقلب وعمل للجوارح. احنا دايما ما بناخدش بالنا من الحتة دي، بناخدها بشكل أكاديمي واحنا بندرس العقيدة وبنمررها مرور الكرام، ما بدخلش بالنا من المعنى. قول قلب يعني وانت بتشهد لله شهادة التوحيد لازم يبقى فيه قول للقلب موازي لقول اللسان، زي ما انت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، فالقلب كمان بيقول نفس الشهادة: فلا محبوب في القلب إلا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبوب الأول في قلبك هو الله، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ابن القيم بيقول الحبيب الأول هو الله، ما تفهمش البتن إن هما بتن حبيبة يعني، لا لا، كم منزل في الأرض تألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي، قال أول منزل هو الجنة، هذه منازلنا الأولى وفيها المخيم. إذن إن القلب يقول لا إله إلا الله فلا معبود بحق إلا الله، الحب ده عمل قلبي ولا عمل لساني ولا عمل جوارح؟ قلبي. طيب هما بيقولوا العبودية لله لا معبود بحق إلا الله، العبودية لله الحب التام والذل التام، والذل ده اللي هو بيظهر فيه أشياء أصله فين؟ قلبي، أن أذل وأخضع وأستكين وأفتقر لله. يبقى قول للقلب، يبقى لازم الاتنين مع بعض، وعمل للقلب وعمل بالجوارح. ففي عملين، في عمل قلبي زي التوكل زي اليقين زي الحب، كل دي أعمال قلبية وربما تكون هي الأثقل في الميزان. وهناك عمل في الجوارح، صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن وصلة أرحام، عمل جوارح. يبقى أنت بتتكلم في شطر الإيمان، قول للقلب وعمل للقلب، القلب هو اللي بيدير الأمر. أدي واحد. الحديث هنا أنه الملك هو القلب وهو اللي بيدير الأمر، فلو أنا عايز أغض بصري مش هتغض بصرك قبل ما داوي قلبك من حب النظر. يبقى تبتديها منين؟ من هنا. وأنا بقول دايما الوصفة دي لما بيجي واحد يقول ان انا مدمن لذنب معين. واحد من الناس جه قال لي في يوم من الايام انا مدمن سجاير وعايز ابطل، والله خدت قرارات وحلفانات وعملت اللي ما يعمل وسمعت تجارب وحاولت اطبق، لكن اروح وارجع اروح وارجع ومفيش فايده. أعمل إيه؟ قلت له عارف ليه ما فيش فايدة؟ لأنه بقي في القلب حب للذنب مع التعود، فبقى عندنا مشكلتين. مشكلة الأولانية حب كده للذنب موجود، حتى لو عدت تقول مش عايز ووا، بس هو بيألفه وساعات بيرتاح له، فحب دفين في القلب للذنب. والأمر التاني اعتيادك، اللي هي بيسميها ابن القيم هجر العوائد. إزاي؟ فبقت الوصفة هنا، ما قلتش تجيب مش عارف حاجات وتحطها في جيبك بدل محل، الكلام ده بيجي بعد، اللي هي الوصفات العملية. لكن الأول إن أنا أشتغل على قلبه. حب الذنب يتحل بإيه؟ كلام عملي رقم واحد، أكثر كثيرا جدا من أن تسأل الله عز وجل أن يحبب لك الإيمان وأن يزينه في قلبك. يزينه فين؟ أدي قلبك. وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، فتبقى كاره مش عايز، تيجي سيرة الموضوع مش طايق قلبك اللي حرك. آدي معنى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، خلاص مش هيمد إيده. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام الليل: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومنهات عن الإثم. قلت له صلي ركعتين، لأنه في الحديث اللي في المسند أن الرجل كان يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه ما تقول. يبقى دوال السرقة بأول شيء بأنه قيم الليل فيؤثر عليك تأثير إيماني على قلبك، يبقى ده سبب من أسباب أن أنت ستكف يدك. أول تأصيله إحنا بنقول إيه؟ القلب هو ملك الأعضاء. تحت المعنى ده خدنا إيه؟ أنه شطر الإيمان في أعمال القلب وأقوال القلب، قول وعمل. التأصيل الثاني بقى، أن معاصي القلوب أشد والله من معاصي الجوارح. والدليل بنسوق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، 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 رغم أنف أبي ذر. ده وقع في أكبر الكبائر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لكن رجا له بالتوبة أن يدخل الجنة. إنما في ذنب من ذنوب القلوب وآفة من آفات القلوب، ولعلنا نبدأ بها لما نبدأ شرح والتفصيل لآفات وذنوب القلوب، الكبر. إنه لا يحب المستكبرين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة كبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما عرف الكبر قال: بطر الحق وغمط الناس. وقلنا يا ريت انه قال غمط الناس، كانت المسألة تبقى سهلة، ان انت تتعامل مع الناس معاملة طيبة وان انت ما تشوفش نفسك على الناس وخلاص. لكن قال بطر الحق، ان انت تعرف الحق وتدفعه، تأخذك العزة بالإثم. هنا الخطر، لانه ممكن تنصح في الله وتؤمر بمعروف وتنهى عن منكر وترشد للخير، لكن جواك حتة قد كده مش باينة خالص، كل الناس تقول ده راجل طيب وراجل أصيل ويتعامل معاملة طيبة والناس كلها بتحبه، لكن جواه ذرة كبر. فذرة كبر تحرم عليه الجنة، لا يدخل الجنة، لازم يتطهر منها. إذن معاصي القلوب، معاصي الباطن أخطر من المعاصي الظاهرة. بقى الكبر أعظم في عينك من الزنا والسرقة؟ مين ده؟ يعني واحد متكبر شوية شايف نفسه حبتين أشد في عينينا من راجل إحنا عارفين إنه هو يعني أعوذ بالله مجاهر بالمعاصي وما بيقولش مشاكل عنده، إنه هو يقول إن أنا بعمل كذا وكذا من الفواحش، أكيد ده ضايع. والتاني اللي عنده ذرة كبر، أيهما أشد؟ الحديث بيقول إن ذرة الكبر أشد وأن معاصي القلوب أخطر. لذلك ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، لما عدد الكبائر وأوصلها إلى أكثر من 450 كبيرة، ابتدأ بالكبائر الباطنة، وبدأ يقول في حاجة اسمها الكبائر الباطنة، في حاجة اسمها رياء كبيرة، في حاجة اسمها كبر وعجب و دي كبائر مهلكات. وربنا أرشدنا إلى هذا أيضا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن في فواحش ظاهرة وفي فواحش باطنة، وإحنا مش واخدين بالنا من خطورة الأمر ده. وهنا يأتي أمر خطر القلب. يقول سلمان الفارسي في كلمة مختصرة جليلة يعبر عن هذا المعنى الذي ندندن حوله من خطورة شأن القلب، يقول لكل امرئ، والله كده كلمة بالفصحى، جواني وبراني. كلام سلمان يقول في حاجة جواك وحاجة براك، جواني وبراني، قال أي الداخلي والخارجي، فلكل امرئ جواني وبراني، فمن يصلح جواني يصلح الله براني، ومن يفسد جواني يفسد الله براني. وهذا الكلام في كتاب الزهد لابن المبارك وفي زيادات نعيم ابن حماد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت والحي، لأن الذكر من علامات صحة القلب، فإذا كان القلب صحيحا كان الإنسان ذاكرا واللسان يشتغل على طول. في علاقة دقيقة جدا وخطيرة جدا ما بين اللسان وبين القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أنا عايز أعرف أنا قلبي شغال ولا لا؟ تلاقي نفسك كده تذكر ربك طواعية، الواحد لما إيمانياته بتبقى كويسة وهو شغال تلاقي لسانه بيستغفر بيسبح، لا يفطر لسانه من ذكر الله. القلب شارد وغافل وتعبان، تلاقي الهموم نزلت عليك ومش عارف تذكر حتى بلسانك، يعني مش بقولك بلسانك وبقلبك، حتى باللسان تلاقي يتوه، يجي يستغفر شوية، يجي يعمل شوية باله، يشرد ويتوه ويبعد. ليه؟ عشان القلب فاسد، لأنه القلب في اللحظة دي ممكن يكون ميت أو سقيم سقم شديد. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الميت والحي. إذن القلب هو مركز الهداية وهو مركز الضلال، هو مركز الاتباع وهو مركز الانحراف. لو سألتك في حد أكبر مشاكله في حياته ضيق الصدر، اللي هي الآفات النفسية، الأمراض النفسية، القلق والاكتئاب من العلل النفسية، فدايما مخنوق، حتى يقولك أنا بحاول ويمكن بصلي ويمكن بسوي، بس بتيجي علي لحظات كده بتبقى الدنيا سوداء تماما أمامي، ويركبني الهم، وبالذات في الدنيا دي مع كثرة المشاكل اللي فيها. أقول لك، قال الله ألم نشرح لك صدرك؟ قال أهل العلم أشار الرب تبارك وتعالى إلى حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب. استدل العلماء على أن القلب في الصدر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فإذا القلب في الصدر. فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. إيه الفايدة؟ إن الذنب لما بيبقى متراكم على القلب بيقفل القلب فما بتبقاش منشرح. فالمشكلة فين؟ مش الهم في حد ذاته، مشكلة الذنب اللي على القلب، فلما بينزل بك الهم بيزيدك انغلاق، فالقلب بيبقى مقفول أكتر. ما من عبد يذنب ذنبا إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير الران على قلبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انت اصلك كنت بتعافر عشان الذنب وبتتكسب الذنب، فده بيسيب ظلمة شديدة على القلب، فعشان كده بيضيق صدرك. انما جمع ما بين شرح الصدر وما بين رفع الذنب، ألم نشرح لك صدرك وإيه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لو كنت غير معصوم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكان الذنب قصم ظهرك. شفتوا الذنب بيعمل فينا ايه؟ فما بالك اللي يقطم ظهرك ده لما يبقى على قلبك. فهناك علاقة بين شرح الصدر وما بين التوبة من الذنب ووضع الذنب. إذن نقاء القلب، صفاء القلب يؤدي إلى سعة الصدر، يؤدي إلى علاج الأمراض النفسية المزمنة في هذا الزمان. أيضا في هذا التأصيل رابعا، القلب هو أثمن ما تملك لأنه محل نظر الرحمن. وأنا هنا أسوق هذه الآية التي قلما نقف عند ما فيها من خطر. الآية في سورة الأحزاب، قال الله: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما، ولا حليما؟ وكان الله عليما حليما. طب اسم الله الحليم يقتضي ايه؟ الحليم يعني في شيء يغضبه وهو يحلم عنك. الإنسان الحليم في الناس بقى بتقول ده رجل حليم، بيستفز بيغضب فيكظم غيظة، صح؟ طيب لله المثل الأعلى، الله الحليم هناك ما يغضبه ولكن يحلم. إيه الرابط ما بين آخر الآية وما بين أولها؟ والله يعلم ما في قلوبكم والذي في قلوبكم مما يغضبه كثير. لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا نظر الرب إلى القلب وانت قاعد بتصلي، فوجدك تائه في حسابات الدنيا، ووجدك شارد في همومها، ووجدك تقبل على غيره ففيها ما يغضبه لكنه حليم لا يعجل لك بالعقوبة. شفتوا المعنى؟ أثمن ما تملك قلبك لأنه محل نظر الرحمن، ولأنه مستودع الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمسألة مسألة القلب، أثمن ما تملك. يقول الحسن: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. ربنا يريد منك إيه؟ إن قلبك يتصلح. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وكان يشير بأصبعه إلى قلبه، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ممكن القلب يبقى طاهر، ولكن الجوارح ممكن يكون متلبسة بذنب. طبعا الذنب بيأثر، بس القلب أطهر. مش الرجل كان يشرب الخمر، حمار هذا الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة: اللهم لعنه. قال: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. ممكن يكون القلب كده. احنا لسه بنقول الذنوب بتأثر، ما انا بقول الذنوب بتأثر، لكن هو في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ان في قلبه جانب مضيء حب. وممكن العكس، كان عبد الله بن أبي بن سلول يصلي في مسجد النبي، والصلاة بألف صلاة، ولكن قلبه قلب منافق. والعبرة بقت فين؟ بالقلب. لما تشوف الأحاديث اللي بتتكلم على المنافقين، المنافقين دول يبطنوا إيه؟ الكفر. فيقول لك: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن. يا نهار أبيض، هو في منافق بيقرأ القرآن؟ ده في ناس مؤمنين ملتزمين وما بيقروش القرآن، بيعد عليهم أيام ما بيمسكوش مصحف، ما بيحصلش. طب بيقول منافق يقرأ القرآن، يعني ممكن المنافق يتلبس بأعمال كبيرة هي. ومعدين يتكلم: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ده بيصلوا، دول بينفقوا، دول بيعملوا أعمال، ورغم ذلك كل ده هباء منثور، لأن القلب كافر، القلب ضايع. فهنا العبرة. ورب عمل تصغره النية، والنية محلها يعني عمل قد كده يكتب له فيه مليارات الحسنات، لكن القلب مرائي. راح حج واحد يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم، ويكون أول من تسعر بهم النار. العبرة فين؟ النية. إيه القلب؟ القصة قصة قلب. شفت خطر إزاي؟ فبالتالي خد بالك قوي من مسألة قلبك، ومن مسألة إصلاح ما في قلبك. واسمع أنين قلبك وهو شارد بعيد عن ربك، لأن القلب ده بيشتاق ومحروم من التواصل بربه المحبوب الأول، فهو بيئن جواك وانت تايه. هو ده معنى أنين قلب. كان الحسن البصري يعقد مجلسا خاصا في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا في معاني الزهد والنسك والرقائق والكلام عن القلوب، فإذا سئل أي سؤال يتعلق بغيرها يتبرم ويقول إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. يا عم بقى خلاص، بتاع الفقه والعقيدة وبتاع كذا ده لازم، بس اسبونا شوية بقى، يعني نذكر قلوبنا، ده مطلب. لذلك كان عمر بن عبد العزيز كل ليلة يأتي بالوعاظ ليعظوا آخر الليل بعد ما يكون انتهى من شؤون الدولة، يجيب الوعاظ بقى كلموني شوية كده عن ربنا، عظوني، ذكروا قلبي، بنا نؤمن ساعة حتى يسلم هذا القلب. إذن في إجمال نحن نتحدث عن القلب، وهذا لعدة أسباب. فالله أمرنا بتطهير هذا القلب وبتنقيته وبتزكيته، وجعلها من وظائف النبوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، على إن دعوة سيدنا إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. رتبوها كده، حطوا التزكية في الآخر، قالوا يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والسنة، وبعدين التزكية. فقال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فقدم التزكية على العلم. دعوة سيدنا إبراهيم العلم بعدين التزكية، فأجابهم الله لا، التزكية وبعدين العلم. قال الله لموسى عليه السلام فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الهداية ما بتتحققش إلا بعلم، وثمرة العلم الخشية. ما قالوش فقل هل لك إلى أن تعلم، أعلمك الأول عشان أنت مش واخد بالك، أنا عايز أفهمك علم النبوة وما أرسلني الله به. قال له لا، فقل هل لك إلى أن تزكى وبعدين أهديك. طب هيهتدي بإيه؟ بعلم. فالتزكية تأتي في البداية، تزكية النفس والقلب. قال الله كل ده أنا بأصل لكم المسألة دي، مسألة خطورة شأن القلب، لماذا أنين قلب. قال الله لنبيه في أول البعثة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ليس الثوب اللي احنا بنلبسه نستر به عوراتنا، وإنما المراد بالثياب القلب. طب عبر بالثياب ليه؟ ليجمع بين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فإذا جمهور المفسرين على أن وثيابك فطهر اللي هي من أوائل الأوامر الربانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المدثر نزلت بعد سورة العلق، مفتتح المدثر فيها الاهتمام بأمر التزكية. ثلاثة في هذا التأصيل، إنه أخطر آية تسمعها في حياتك، أخطر آية تسمعها وترعبك في حياتك، هذه الآية من سورة المائدة. قال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فنسب الإيمان إليه إلى القلب. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أدي محل الشاهد بقى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لو أنا وإنت مخاطبين بالآية دي تبقى مصيبة. الله لا يريد أن يطهر قلبك. هتقول لي طب وأنا أعمل إيه؟ الله لا يريد. أولا أنت لا تعرف ما يريد، علشان ما تقعليش في مسألة الاحتجاج بالقدر، يعني تقول هو ربنا أراد ذلك، وانت اطلعت على اللي في اللوح المحفوظ اللي مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، انت ما اطلعتش. فبالتالي ما تقوليش ربنا لا يريد، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. بس الخطر فين؟ إن أنا لما بقرأ الآية دي بقعد أحط إيدي على قلبي، مش بقى بقول يا رب أنا أنت تريدني ولا لا تريدني، أو ليه يا رب أنت لا تريدني، إنما بحط إيدي على قلبي وابقى خايف، يا رب أردني، يا رب أرد أن تطهر قلبي. يبقى قلبي وجل خايف. لحسن أكون داخل في الآية دي، قال الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني خسر الدنيا والآخرة. فالواحد مننا لما يعيش في الدنيا في خزي وفي ذل وفي ضياع وبعد وشرود عن طريق ربه، يبقى خايف انه يبقى مخاطب بالآية دي. فلا بد ان تصلح قلبك وتسعى بكل ما اوتيت من قوة بس يرد اليك قلبك، يبقى قلب يحبه ويخشاه. كان حكيم ابن حزام يطوف حول البيت يقول نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. أهو ده القلب اللي أنا بدور عليه، قلب يحبه ويخشاه، هو ده القلب اللي احنا نريد أن نصل إليه، اللي جعلين هذه السلسلة لتنقيته من أي شيء يشوبه عن طريق ربه تبارك وتعالى. ثم الأمر كله يدور حول كلمة واحدة، قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم. بس لو ربنا سلم قلوبنا من عيوبنا وأفتنا وطهرت خلاص، مش عايزين حاجة من الدنيا، ياريت تبقى لحظة القبض عشان ألقى الله بقلب سليم معافى من كل الآفات دي. هو ده الهدف، أن تأتي الله بقلب سليم. طيب هذا أول أمر، ألا وهو خطورة شأن القلب. أصلنا لها بتأصيلات كثيرة وبأمور عديدة تبين خطورة شأن هذا القلب. طيب ما هي أنواع القلب؟ العلماء بيقسموا القلوب إلى أنواع بعدة تقسيمات. البعض بيقسمها التقسيم الشهير قلب ميت، قلب سقيم، قلب سليم. قلب ميت، ما الشاهد؟ على أن القلوب تموت. عندنا شاهد في القرآن على أن القلوب تموت؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هو مات وصحي بيخاطب القلب، أو من كان ميتا فأحييناه. طيب القلوب تسقم، أفي قلوبهم مرض؟ القلوب تسلم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى القرآن بيقسم الأمر ده إلى ميت، إلى سقيم، إلى سليم. أحط حشية سريعة قبل ما أخذ التقسيم الثاني، طب والميت ده نعمل فيه إيه؟ هو مش ميت موت تام، هو ميت زي ما بيقولوا ميت موت إكلينيكي. يعني إيه؟ قدامك لسه في نبض خفيف بس هو خلاص يعني يكاد يكون حينتهي تماما. طب وده نعمل له إيه؟ إحنا لما بيبقى واحد بهذه الحالة بيبتدوا لو خلاص حيفارق الحياة بيدوله شحنات كهربائية، صح؟ يدوله شحنات كهربائية عشان يفوقوه. طب لو حطوه تحت الشحن الكهربائي يحصل له ايه؟ ما ينفعش. هو ده احياء القلب الميت. احياء القلب الميت تديله شحنة كهربائية اللي هي شحنة الخوف، اعظم سائق الى الله عز وجل، بس ما تزودش قوي فيتحرق منك، انما ياخد دي. عشان كده القرطبي رحمه الله في التذكرة لما اتكلم عن علاج القلوب القاسية الميتة دي بدأ يقول لك ايه، ياخد مواعظ، يزور قبور، يعود مرضى وتبقى حالات حرجة، تروح تغسل موتى اللي هي ايه الشحنات الكهربائية دي عشان تفوق، علشان تبتدي تفهم انه القلب لما مات في الدنيا تفهم ان الدنيا دي ليست المصير، فتفهم المعنى بس محتاج تشوفه قدام عينيك، فيبقى الوضع مختلف تماما. اهو ده الشحنة الكهربائية للقلب الميت. السقيم بقى اللي احنا هنتكلم عليه ده لازم تشخص الداء وتحط ايدك عليه، وده هنعرفه ازاي لما هنتكلم عن مظاهر سقم القلب. ده ان الافة دي، الكبر ايه هي علاماته، العجب ايه هي علاماته، ايه ابرز مظاهره؟ تبقى عرفت انا عندي حتة من دي باين. بس مش عايز الشغل بتاعنا ده اللي هو ايه يتهويل يتهوين، لا تهول ولا تهون. عشان في واحد اول ما تيجي انت عارف لما تقعد كده قدام برنامج طبي فيقول لك لو بيجيله رعشة او حصل له مش عارف ايه يبقى ده ممكن يكون عنده مشكلة في الاعصاب ممكن تسبب له مش عارف ايه ايه، او لو مثلا بتحصل له كذا ايوه انا ده بالظبط، يبقى انا عندي القلب وشكل كده هيجي لي سكر وشكل كده تلاقيه بقى نزل كل الحاجات عليه، فاقعد اقول لك انا عندي كده كبر اصلا، انا متاكد ان ده هيحصل لما نبتدي نشتغل. طب ما المظاهر دي، طب ما ساعات بتحصل لي، يبقى انا عندي كبر وعندي عجب وعندي رياء وعندي بتاع ده، انا اجتمع فيا الشر كله، اهو ده التهويل. فبالتالي يجي لك ياس واحباط والسلسله دي بدل ما تعالج تطلع على المستشفى بقى. المساله مش كده، لا تهول ولا تهون. لا 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 يا اخي مش للدرجه دي الكلام برضو، يعني مش للدرجه دي قوي كده، ما تقعدش تقول لي ذره كبر وتحرم علينا الجنه، لا 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 مش قوي قوي، الموضوع اخف من كده بكتير. فلا ده ولا ده، انما كن موضوعي في تقييمك. واحنا هنقعد نعمل استبيانات مع كل درس، يا جماعه ايه الحاجات العلامات والامراض والحاجات اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل، هسمع منكم تعليقات علشان خاطر الكلام ده هيفيدنا بعد كده واحنا بنعالج. يبقى القلب السقيم هعمل معاه ايه؟ احط ايدي على الداء اعرف هو ايه، وبعد كده اعرف ازاي اعرف اعالجه. جالي واحد شاب وانا دايما بستشهد بيه عشان تفهموا انه لما احط ايدي على الداء واشخصه الموضوع يختلف ازاي. جاي بيشتكي من موضوع البنات، شيخ انا مش عارف اعمل ايه في نفسي، الولد يعني نص ونص، يعني اعمل ايه والله يا عايز ومقبل و بس البنات وانت عارف، وانا كنت اصلا يعني حالتي حاله، فاسيب شويه وارجع تاني. فده لما انت هتيجي تعالجه هتكلمه في العفاف عن اسباب العفه، هتكلمه في مرض الشهوه. لما قعدنا اكتشفت حاجه تانية خالص، هو عنده كبر، هو مش عنده رقم واحد، هو ماشي مع بنت عشان هو عايز يحس انه راجل وعايز يعيش احساس الرجوله وعايز بقى يعني زي اي بني ادم يعني، لا لا دي رقم اتنين موجوده، بس رقم اتنين، رقم واحد هو ماشي مع مين؟ يقول لك انا كنت ماشي مع البنت فلانه، بنت فلان في مصر، فدي بالنسبه له اهم كتير من كذا. فلما تيجي تعالج هتعالج غلط لو قعدت تقول له بطل اعملش كده ما تسويش كده طب خد بالك من كذا، انما العلاج كان حاجه تانية خالص. العلاج ان انت يا عم روح انزل اشتغل في الحته الفلانيه حيث لا ترى. قلت له روح انزل في الجمعيه الخيريه دي وروح اشتغل معاهم، هيعملوا دلوقتي باكينج ومش عارف ايه وتجميعات وبتاع، روح انزل في وسطهم ومحدش يعرفك. طبعا متالم، هو ما ينفعش يبقى هو كده، ما ينفعش الشخصيه المتكبره شخصيه قياديه، فما ينفعش يبقى قاعد في وسط الناس كده والناس مش واخده بالهم منه، فيحب يقف قدام بتاعه ويقول سؤال او يعمل حاجه المهم الناس كلها تبص، فهو موجود في وسطهم وتعدي كده. هو ده بقى ازاي يهضم نفسه. فالعلاج بيختلف لما شخص اصل الداء، فهمتوا؟ فكده القلب الميت والقلب السقيم، القلب السليم ونعرف ايه هي علاماته. ده تقسيم. تقسيمة تانية بيقسمها العلماء ومش مشهورة ذكرها الغزالي، يقول في قلب مطمئن وفي قلب مشحون بالهوى وفي قلب فيه خواطر الإيمان وخواطر الهوى. ايه ده بقى؟ القلب المطمئن اللي هو القلب السليم، علمت ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بيقول يظهر على الجوارح صفات زي الرجاء والشكر والرضا والحلم والصبر والزهد، المعاني اللي هي أعمال القلوب. ده القلب المطمئن الشاكر الذاكر. في قلب تاني، قلب مشحون بالهوى، ده اللي الهوى بيحركه، اللي هو ربنا قال فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة. ده قلب بيعبد هوى، اللي بيجي في مزاجي حتى ولو طاعة، هو في هوى في الطاعة؟ إيه الدليل من القرآن؟ ربنا قال إيه لسيدنا داود؟ فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسيدنا داود كان بيعمل معصي؟ إنما هواه كان في الطاعة، فأحيانا يكون الهوى في الطاعة الشاهد يعني. فده هوى اللي بيحركه وليس شرع الله تبارك وتعالى وليس الكتاب والسنة. القلب الثالث اللي فيه الاثنين غالب الناس بقى، الهوى يحركه شوية وخواطر الإيمان، فهو في صراع ما بين الأمرين، ما بين الإيمان اللي جوه قلبه وما بين الجانب المظلم في قلبه. عايز أجيب لكم شاهد وعايزكم تاخدوه يعني واجب عملي. سورة الحديد. سورة الحديد دي اتكلمت عن القلب القاسي، ومن أول السورة ادت معنى خطير قوي لما ربنا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والله عليم بذات الصدور. يا جماعة بيتكلم ان الليل بيخش على النهار والنهار بيدخل على الليل، وحركة الكون المعلومة وتقسيم اليوم الى ليل ونهار. كويس قوي. خاتمة الآية بقى تبقى ايه؟ والله على كل شيء قدير. فهمنا؟ لانه بيقول انه هو قدير انه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فكده تبقى تمام. ايه اللي دخل والله عليم بذات الصدور؟ ايه اللي دخل الصدور في الموضوع؟ عارف ليه؟ عشان قلبك كده بالظبط، ليل في نهار، ظلمة في نور. وقلب الحديث فيه انما سمي القلب قلبا لتقلبه، فبيتقلب ما بين الليل اللي هو الجانب المظلم اللي عليه الران اللي عليه اثر الذنوب، والجانب المشرق اللي فيه اثر النكتة البيضاء اللي هي اثر الحسنات، والقلب بيتقلب. فانت دلوقتي واقف داخل تصلي، مرة واحدة القارئ بيقرأ قلبك بقى في حال تاني وخلاص، والبكاء اشتغل والحالة بقت حاجة تانية خالص، وانت قاعد تفكر ده بيحصل ليه؟ عشان اعمله تاني، عشان انا الحالة دي عايزها تستديم. حصلت ليه؟ النهاردة قلت الاذكار، طب عشان حصل كذا، طب يمكن صوت القارئ، طب يمكن البيزنج، طب يمكن واحد كويس مش فاهم ايه السبب، وانت مش فاهم ايه اصل السبب. هو كل قصة ان قلبك لف في الحتة الايه؟ المضيئة. فلما نزلت الايات بقيت انت مفيش، تعمل نفس البرنامج وتقول خلاص اليوم زيه بالظبط، هقول كده وهعمل كده وهروح اصلي في المسجد ده وتقريبا نفس الناس فنفس المواصفات، فان شاء الله بقى تدخل ويمكن الايات اشد، وتايه وشارد ولا الهوى، لف دخلت في الحته الايه؟ المظلمه. فدي اثرها انه لما تنزل عليها تنقيها، الايات تنزل تنقي ده لغايه ما قلبك يزول عنه الران. فهمت فقه القلوب؟ فكده بيحصل نوع من التصارع ما بين هذا القلب وذاك. طيب ادي انواع القلوب. ايه هي مفسدات القلوب؟ احنا بناخد شكل نظري دلوقتي عام كده، بنعمل الخريطة عشان نبتدي بقى من الدرس القادم نبتدي ناخد مرض مرض. ايه هي اخطر مفسدات القلب؟ قال العلماء خمس. 1 التعلق بغير الله. 2 ركوب بحر التمني. 3 فضول المنام. 4 فضول الكلام. 5 فضول المخالطة. وفيها أنواع أخرى من المفسدات، يعني مش حكر على هؤلاء، لأن البعض بيزود بعض الأشياء تفسد القلب. عندك 1 التعلق بغير الله. بصوا بقى التأصيل ده لشيخ الإسلام تيمية لأنه في غاية الخطورة، وبيقول مثال حي يكاد يكون كتير مننا يقع فيه. بيقول إيه شيخ الإسلام؟ كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم. يعني أنا أعرف واحد من الأثرياء وأنا ركبني دين، فأنا إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله لما هتحصل المشكلة دي تليفون الرجل خدوم وبيحبني جدا إن شاء الله عمره ما هيقول لي لا، فتيجي الأيام وتتحط في دين وترفع سماعة التليفون، بس كنت عايز 10,000 جنيه بس أصل الموضوع كذا، آسف، فتبقى صدمة، ده أنا كنت يعني متوكل على الله ثم عليك. هو متوكل عليك ما فيش، بس هو بيقولها كده يعني، ده احنا كنت عامل حسابي ان انت اللي هتقوم الموضوع ده، ده انا كنت سايبك لأوقات الضيق والزنقات دي يخذلوه. 1 يحب زوجته حب غير طبيعي، هي تطلب لبن العصفور على طول بيحبها، فيجي في موقف من المواقف وطبعا يعني هو مقدم لها السبت والحد والاثنين، فأكيد يعني لما هو هيتعب أو لما هيحصل كده دي هتبقى يعني هتموت جنبه وتخذله، تكون متضايقة منه من حاجة مش عارفة ايه، يبص يلاقي رد فعل يا بنت الناس ده انا عامل ومسوي ومسوي وفي الاخر خالص انا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ قال من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد، عشان حبتها الحب الزائد باع حب الفطري اللي هو حب الرجل اللي زوجته، حب فطري، إنما تزود تتعذب. طب تتعذب ليه؟ عشان تعرف أن قلبك ليس لأحد سواه. واحدة اتصلت علي من يومين وبتعيط: شيخ أنا يعني ربنا ابتلاني بعدة ابتلاءات، أنا في أول حياتي ابتليت إن أنا حبيت ألتزم، أهلي وقفوا ضدي فين وفين، لبست نقاب، والدي عمل لي شغلانة والدنيا اتقلبت، ربنا رزقني بزوج ما أحلمش بيه، قعدني وستتني وداني وحطلي وعشت معاه أفضل ما يكون، رزقت منه في أول سنة بولد وكنت حامل في الولد الثاني، أبويا مات في السنة الأولى، فقلت عوضني الله خيرا، ربنا امتن علي بزوجي ده اللي مري علي حياتي، هو ابويا واخويا وكل حاجة. قبل ولادة الولد الثاني بتسعة ايام مات. تقول انا الفكرة ان انا حبيته وان انا تعلقت بيه وان انا حياتي ما تسواش شيء من غيره، وانا مش فاهمة يعني، طب ليه انا راضية؟ لا انت مش راضية، بس انت بتقولي كده، انا اللي يجيلي من عند ربنا ما فيش مشاكل. فقلت لها ايه؟ قلت لها ان الله يغار، وغيرة الله ان تنتهك محارمه، صح؟ واعظم انتهاك للمحارم، عشان احنا بنفهم انتهاك المحارم ده الحاجات الظاهرة بس، اعظم انتهاك للمحارم ان يكون قلبك لغيره. فلو رب العزة غار على قلبك فابتلاك بهذا الابتلاء ليكون قلبك له، تزعلي؟ ولله المثل الاعلى. يعني ايه نقرب المسألة؟ لكن طبعا في حق الله عز وجل مسألة اخرى، بس لو ما انت كده، لو هو اتنين متقدمين لها، واحد من غيرته هو عايز ياخدها، فمن غيرته شال ده خالص من الحياة، يعني مش يعني بعده خالص، عمل له اي حاجة، المهم ده ما يبقاش موجود. التانية بقى تقول ده انا يعني ده بيحبني ما فيش بعد كده، صح ولا المعنى كده يعني؟ بس يعني نقربه، لكن طبعا في حق الله عز وجل شيء اخر. بس لو الواحد يحس ان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يكون قلبك له، لانه بيقول انا اغنى الاغنياء عن الشركاء، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. ما فيش حاجة اسمها ان يكون الله ويكون سواه، اختار، اما ان تختار الله يا اما خد سواه، ما عندناش بديل. ايه رأيك في المعنى ده؟ لو ان الله ابتلاك لذلك ليكون قلبك له، تزعل؟ لو فهمتها تزعل؟ بالعكس، هنا بقى تقول اللي يجيلي من حبيبي حبيب لي، أحبه إليه أحبه إلي. سعد قال لما عمي في آخر الزمان وقالوا له أنت مستجاب الدعوة ارفع يديك تخلص، قال قضاء الله أحب إلي من بصري. هي كده، فالمسائل تختلف. فيعلق قلبه بالله. بصوا شيخ الإسلام يقول وإن كان في الظاهر أميرا لهم للجوارح، هو في الظاهر إن هو ماسك الأمور تماما، لكن في الباطن ليس كذلك. يقول فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له مثل زوجة أو أمة، يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد. وبعد كده يقول لك سيبك من الكلام ده، بس ده هو راجل وسيد وكل اللي انت عايزه، وهو في الآخر خالص غلبان، هي في الآخر خالص عارفة تجيبه يمين وتجيبه شمال، بس هو في الآخر خالص يعني قدام الناس كلها شمال شمال يمين يمين، لكن في حقيقة الأمر هي اللي متسلطة عليه، ودي مشكلة. يقول لك من اللطائف إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عزيز مصر ذكر من؟ امرأة العزيز. لما ذكر فرعون ذكر من؟ امرأة فرعون. وكأن في ذلك تأصيل من أول البشرية إلى يومنا هذا، أن نساء مصر هي التي كفاية أن يعلق القلب بغير الله عز وجل. تاني حاجة من مفسدات القلب، قلنا ركوب بحر التمني اللي هو ايه؟ عايز تحفظ قرآن؟ ان شاء الله يجي عليك رمضان وانت حافظ نص القرآن؟ والله ان شاء الله من دلوقتي ناقص 3 اشهر ونص بالظبط على رمضان، هتحط لنفسك بقى خطة كده ان رمضان السنة دي تختم فيه ان شاء الله مثلا اكتر ختمة عملتها دي ختمتين 3-4، هتجيب السنة دي مثلا 7. وانت اكتر مره صليت فيها عدد ركعات كان كام؟ يعني بتاع 30-40، هتصلي كل يوم 100 ركعه. تلاقيه قاعد هو ايه، هنصلي 100 ركعه وهنصوم كل يوم، هنصوم صيام داود وهنعمل وهنسوي، هو كله ما بيتحركش الا في الاماني، وهنحفظ قران وهنبقى زي الفل. تجيب عمك الحاج فلان تقول له مش يلا بقى وخلاص، ويعني العملية احنا بقينا دلوقتي محتاجين انه تركز بقى شوية، السن كبر والوضع كذا وتعب، بس هو بس هنخلص كذا 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 وحقعد في الجامع وححج ومش هسيب مصحف ومش هسيب درس ومش هعمل ومش هسوي. ركوب بحر التمني، اماني اماني اماني، اللي هي بتاعت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يلا هو ابعث لنا بس واحد واحنا هتشوف هنتفرج هتعمل ايه، هنخلص هنحرر الاقصى بعون الله باذن الله، هنكون احنا جيل التمكين. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. ساعه الجد ادي بركوب بحر التمني، لعبه الشيطان الجميله قوي، ويخلي الواحد حاسس انه كويس. لما تيجي تقول له مش تعمل، قالك لا والله ده انا كويس قوي، ده انا نفسي والله، ده انا نفسي كذا ونفسي كذا. يا حبيبي هذه لعبه الشيطان بك، ان يغرقك في الاماني. اما اهل الايمان فلا ينزعون الى الامنيه وانما الى النيه. دي رقم اتنين، ركوب بحر التمني تفسد القلب. رقم تلاته التخمه، الاكل الكتير بقى، الاكل الكتير يقسي القلب لانه يؤدي الى ثقل في البدن، وعاده يوسع مجاري الشيطان. مش ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فتاكل كتير فالشيطان يعني يكون ايسر عليه غوايته. لذلك كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيته نار، وكان ربما يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع. يقول لك العلماء تلاقي فيهم فلان الأعرج وفلان الأعمى وفلان كذا، وكانوا أسود، وبعضهم كان ربما تجتمع فيه عطاء ابن أبي رباح اجتمعت فيه العاهات، وكان فقيه أهل مكة الأوحد في وقته، وكان عبدا يعني اجتمعت فيه كل الإشكالات، وكان فقيه زمانه. والفقه ده والملكة دي والطاقة دي والهمة دي مصدرها فين؟ هنا. كان منهم الواحد الذي يجوع ولربما تمر عليهم الأيام لا يجدون شيئا، وكانوا ربما يعيشون كما يعيش النبي صلى الله عليه وسلم على التمر والماء، ورغم ذلك ما أثر ذلك على همتهم بل بالعكس. فبالتالي من الأشياء التي تفسد القلب بلا شك فضول الطعام، ومن الأشياء التي تفسد القلب فضول الكلام، ولسه أصلنا لها لما قلنا لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالكلام مؤثر على القلب بلا شك، عشان كده ده أمسك عليك لسانك. لما هنيجي في آفات القلوب وهنتكلم على آفات اللسان ولازم نعمل لها لوحدها يعني مجموعة دروس، هنكتشف إن احنا بنقع في بلاوي سودة وكبائر كثير قوي. تيجي أسئلة، أصل هي قالت لي إنه كذا وكذا، أصل هو قال لي إنه فلان قال عليك كذا، هذا نمام. لا والله ده كان عايز خير، ده بيقول لي اللي بيتقال في ظهري، هذا نمام ولا يدخل الجنة قتات. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فكان يعذب في قبره. إحنا مش فاهمين يعني نميمة، ولا فاهمين يعني غيبة، ولا فاهمين معاني خضتم كالذي خاض، والخوض في الباطل وسين على صاد، والكلام في كل المجتمعات ملتزمين مش ملتزمين، حتة اللسان دي عايزة شغل كتير قوي. فعشان كده فضول الكلام يفسد الجنان يفسد القلب. وتمام قال لك وفضول المخالطة. ابن القيم بيقول في البدائع إن المخالطة أربع أنواع، يا إما تخالطه فيكون سما ناقعا لك، وده أهل الذنوب يذكر لك ذنب، شباب وقاعدين مع بعض ومجتمعين زمايل في جامعة ولا في شغل، وده راح داخل قال ما شفتش الفيلم ده في حتة لقطة بنت لذينة، خلصت كده بقى قلبه تسمم عايز يشوفها، ايه الموضوع عايز كذا، وايه ويا ترى كانت ايه ويا ترى مش عارف ايه، سمم قلبه بكلمة. وحتى لو قال له يا اخي اتقي الله ما بلاش الكلام ده، بس ممكن يكون وقعت في قلبه ده سم. التاني بقى ما بيتكلمش في معاصي، ده داء. رقم اتنين الاولاني سم، اتنين داء. داء ده ايه؟ هو راضي بحياته كده وزي الفل، والموبايل اللي في جيبه التعبان ده اللي بيعمل اي حاجه زي الفل وهو بيأدي الغرض، فيجي صاحبنا بتاع الدنيا يقول له ده نزل حته موبايل طلقه، ده بقى تصور بيه مش عارف ايه وعدد المساعة بتاعته مش عارف ايه وتسوي ايه وتعمل فيه ايه وتسوي ايه وتحط ايه ويطلعه لك بقى كده وتفرج. فانت تقعد بقى تقول يعني طب نعمل ايه بقى. فايه رماها في قلبك دنيا، فبدأت تتعلق بيها وبدأت تفكر فيها وبدأت تخطط لها وبدأت تحس ان انت محروم عشان مش عندك ده. هذا اهل الدنيا ما قالش حاجة، ما قالش حاجة غلط، ده كان بيتكلم على الموبايل. بس سمم قلبك بحاجة تانية، داء في قلبك اسمه دنيا. في واحد لازم تقعد معاه، انت لازم هتنزل تشتري من البقال حاجة ومن الجزار حاجة وتجيب مش عارف احتياجاتك، فغصب عنك هتختلط بيه وغصب عنك هتتكلم معاه وهتركب مع فلان في المواصلات وهتعمل كده اللي انت بتحتك بيهم، وعندك في البيت كذا وجيرانك كذا وزمايلك كذا. قال دول مخالطتهم دواء. طب دواء دي حاجة كويسة؟ لا، الدواء لا يؤخذ إلا بجرعات، لو خدت جرعة أزيد ممكن تجيب لك نتائج عكسية. هو الدواء كده، فتروح تاخد حاجتك تتعامل معاه معاملة المسلمين معاملة طيبة وبس، أزيد من كده تقع في مشاكل. ومنهم من مخالطته ماء. مين بقى ده؟ أقعد قد إيه من الوقت أستحمل إني ما شربش؟ الدراسات بتقول كام؟ 48 ساعة؟ 72 ساعة؟ ما يشربش ولا نقطة مية. الماء ده اللي هو مخالطتك بأهل الإيمان وأهل الخير وأهل العلم. يعني لو مر عليك يومين ما شفتش وشوش الصالحين ممكن قلبك يتعب. انت محتاج ان انت دايما تدي القلب الرواء بتاعه ده، تدخل المسجد وتشوف الناس طيبة وتحتك بصالحين، مش كل ما يقعدوا يتكلموا في كلام الدنيا. وانا بقول الكلام لأهل المساجد وللملتزمين والناس اللي عايزة طريق ربنا، بلاش مجالسنا تبقى مجالس داء، نقعد في المساجد نقعد برضو نتكلم على الدنيا. يا أخي حببني في ربنا، قال يا داود أحبني وحببني إلى عبادي. قال يا ربي أحبك ولكن كيف أحببك إلى عبادي؟ قال تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. يعني لما أقعد معاك أحس أن أنا قلبي حب ربنا. تعرف تعمل دي؟ هنتعلم مع بعض نعمل الكلام ده إزاي. فالفكرة أن دي فضول المخالطة، أزود يفسد علي قلبي. طيب نختم بقى، احنا كده ادينا تصور ايه هي أهمية وخطورة القلب، كلمنا عن أنواع القلوب، كلمنا عن المفسدات الخمس للقلوب. طيب ايه هي أهم الأشياء اللي هنشتغل بيها بقى في إصلاح القلوب؟ يعني العلاج في نقط، دايما هنيجي نقول والكبر وكذا 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 وعلاج التواضع، ونحط المعاني دي وجنبيها المعاني الخاصة بالمرض. ايه الحاجات العامة؟ أول شيء قالوا أن يجاهد نفسه في أربع: واحد الصيام، أو التخفيف من الطعام زي ما اتكلمنا في المفسدات هيبقى عكسها، لأنه يكسر الشهوة ويقوي الإرادة الصيام. اثنين قلة الكلام للسلامة من الآفات. ثلاثة قصر المنام لأنه به تصفو الإرادات. الواحد لما بيبقى شايل هم تلاقي نومه يبقى مقطع، وفي نفس الوقت يعني ايه همه أكبر من طلبه للراحة، تبقى عايز تعمل وتعمل، تلاقي نفسك بتنام لك ساعتين ثلاثة وفي قايم عايز تجري تعمل كذا وتسوي كذا، لأن عندك هم أكبر من راحتك، فيبارك الله لك في نومك. إنما الإنسان البطال أو اللي مكتئب أو اللي كذا تلاقي بقى ايه يعني عايز ينام بالساعات الطوال، مش عايز يقوم أصلا، هقوم أعمل ايه؟ ما هي العملية. فبيفسد القلب بذلك. الصيام وقصر المنام وقلة الكلام واحتمال الآلام لبلوغ الغايات، انه يعود نفسه على الصبر، يعني يتصبر شيئا فشيئا. اللي هو ايه مثلا؟ تعالى واقعد قبل الاذان بربع ساعة، ما اجي على الاذان وخلاص، لا تعالى قبلها بربع ساعة بس، اقعد شوية امسك مصحف واقرأ فيه، تلاقي نفسك مش عايزة، مش عشان الصلاة، هاجي في الصلاة خلاص، ما هي مش عايزة، فابتدي ايه معلش الزمها بس بربع ساعة. في القيام، طب بس صلي ركعتين لغاية ما هو اصلي انام عشان اصلي الفجر، هتبقى كده، طب بس خلاص صلي العشاء وقوم صلي ركعتين قبل ما تمشي، صلي ركعتين عشان ما تسهوش، لا هصليهم في البيت عشان في البيت اثوب، لا هصليهم في البيت علشان تبقى في جو في الليل المظلم، عشان اتحرى الثلث الاخير من الليل، وكل يوم يعمل فيك نفس الحركة ومفيش فايدة. تبتدي بقى لا خلاص هصبر نفسي الوقت ده وأطوله شوية بشوية، خدت عليه شوية خلاص الركعتين كنا مصليهم يا سيدي بعشر آيات لم تكتب من الغافلين، خليهم 100 آية يبقى كتبت من القانتين، ها خليهم 200 في بعض الأحاديث يكتب من المخلصين، يجي بعد شوية يدرجهم لغاية ما يوصل للألف كتب من المقنطرين. التدرج مهم مع النفس، وتصبير النفس يعطي النفس قوة أو يعطيك قوة لكي تعرف كيف تصلح قلبك. بشكل عام مسألة المجاهدة دي مسألة في غاية الأهمية. قال ابن المنكدر رحمه الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، فصار في حال من العبودية عجيب، فكان يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. أول ما أدخل كده إحنا هنروح تبقى الساعة كام يعني، عقبال ما أقعد وأتعشى وأقعد أشوف مش عارف إيه، دخلنا في الساعة 11 الفجر الساعة كام؟ هتبقى 4 وشوية، إيه ده ناقص 5 ساعات، طب هنام منهم قد إيه وحصل لي قد إيه، يا نهار أبيض كل اللي حصل لي النهاردة نص ساعة فيهولني. يبقى الليل كده عدى عليا وقت النزول الإلهي ورب العالمين نزل يقول لي: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ هل وأنا نايم؟ فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. معنى الكلام ده إن الواحد يبتدي يجاهد في الله نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشكل عام نحن مطالبين بحراسة القلب. يبقى أنا عامل إيه في أول شيء؟ أنا عايز أبتدي أحطك في العناية المركزة. يعني دلوقتي إحنا في التلويث معرضين للوثات دي، فابتدي فانا عايز في الجلسة بتاعتنا بتاعت كل اسبوع دي نيجي نقعد في العناية المركزة، ندخل القلب فيه واديك واجبات عملية علشان تطول لفترة العناية المركزة دي عشان تحرس القلب. قال ابو حفص النيسابوري: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة. عارف ازاي؟ بقى جواه جهاز استخبارات على اعلى مستوى، يقرب منه الحاجة تلاقيه على طول ده جهاز الإنذار، ما تقربش. طب يا جماعة أنا عايز، لا 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 الحتة دي هتلاقي فيها مناظر مش كويسة ومش عارف إيه، هتلاقي قلبك قفل، امشي الناحية التانية. تيجي تدخل تاكل في المطعم ده ولا تيجي تعمل مش عارف إيه تلاقي جهاز الإنذار اشتغل، لا لا روح لك حتة تانية. تلاقي نفسك أنت مش عارف ليه مش عايز أنزل، يا عم ما تنزل ده النهاردة الموضع كذا وكذا وكذا، خلاص بقى ما تبطل دروشة والكلام ده، مش عارف قلبي مقفول. هو بقى كده: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة. فنأخذ بهذه الأسباب لإصلاح القلب. نبدأ إن شاء الله تعالى من الدرس القادم بإذن الله جل وعلا في دراسة أهم آفات القلب وأهم أمراضه إن شاء الله تباعا، ولعله إن شاء الله يكون الكلام في الدرس القادم عن الكبر إن شاء الله، على أنه أخطر آفات القلوب. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.